بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعل رمضان هذا العام عزا وتمكينا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله رحمة ومغفرة للعصاة والمذنبين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 46 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبعد أن بينا في اللقاء الماضي بداية خلق آدم عليه السلام، وقمنا بالرد على بعض الشبهات المثارة، تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على الأسماء التي علمها ربنا تعالى آدم عليه السلام. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة. ثم عرضهم، أي عرض المسميات، على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك، أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء، واعترافهم بفضل الله عليه وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. هذا كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى على هذه الآيات. وهذه الآيات إخوتي تحتاج منا إلى وقفات. الوقفة الأولى في الطريقة المثلى في التعليم والتعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. من المعلوم أن الطريقة المثلى في أي علم كان أن يكون البداء فيه بتعليم الأسماء والمسميات، أي الألفاظ والمعاني قبل الأفعال، وهذا المنهج نجده فطرة في الإنسان. فمثلا الأب والأم عندما يولد لهما طفل، بداية كيف يعلمونه الكلام؟ عن طريق الأسماء والمسميات. فنجد مثلا الابن بدأ عنده 6 شهور، بيبدأ الأب يقول له مثلا إيه؟ هذا ولد، هذه بنت، هذا أب، هذه أم، هذه شجرة، هذا بيت، وهكذا تكون البداء بتعليم إيه؟ الأسماء والمسميات. ما شفناش أب مثلا يعلم الابن الأفعال بداية أبدا. طيب المنهج ده الذي أصبح فطرة في الإنسان من أين جاء؟ من تعليم الله رب العالمين لأبي البشر آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها. فكانت البداية بإيه؟ بتعليم الأسماء، وده المنهج الرباني في التعليم والتعلم. ولذلك نسمع كثيرا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تعريفه للربانية في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما عرف الربانية بقوله: أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. أن يبدأ العالم بتعليم المتعلم صغار العلم قبل كباره. هذا المعنى الدقيق البعض يفهمه فهما خاطئا، فنجد مثلا بعض الأفكار المعاصرة يقولون من الربانية كما قال ابن عباس أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، وعندما ينظرون إلى باب الاعتقاد يقولون: وليس من الربانية البداء بتعليم التوحيد أو العقيدة. لماذا إخوتا؟ لأن التوحيد والعقيدة من كبار مسائل العلم التي فيها التعقيد، وعلى هذا لا ينبغي البداءة بها، وهذا فهم خاطئ لقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فليس معنى كلام ابن عباس ما وصل إلى فهم هؤلاء، إنما المعنى أن نبدأ بالأهم فالمهم، بالسهل الميسر قبل الصعب المعسر. وعلم التوحيد ليس من المسائل الصعبة وليس من الأمور المعقدة، بل من أسهل العلوم على الإطلاق. لذلك كان منهج الأنبياء البداء بتعليم إيه؟ التوحيد، لأنه الأصل الذي ينبني عليه كل فرع في الإسلام. فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه كما أخبر القرآن بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك بينا أن أول دعاء على مائدة القرآن كان نداء التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل الناظر إلى منهج النبي عليه الصلاة والتسليم منذ البداية في منهجية التعليم، أن النبي بدأ بماذا؟ بالتوحيد. عندما صعد إلى جبل الصفا بعد أن أمر بقول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، ودعا النبي بطون مكة واجتمعوا له لدرجة أن من لا يستطيع أن يلبي النداء أرسل من ينوب عنه ليخبره بماذا يريد محمد الصادق الأمين. فكان مما قاله النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط. فقال: إني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت البداية بإيه؟ بالتوحيد، بتعليم العقيدة. بل مكث النبي عليه الصلاة والتسليم 13 سنة في مكة يربي الأمة على مفهوم لا إله إلا الله، العقيدة أولا وقبل كل شيء. لماذا؟ لأنها الأصل، والأصل إذا صح وصلح صلحت وصحت جميع الفروع، وإذا فسد فسدت جميع الفروع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. أنا عايز أقول لك إن دايما البداءة تعليم إيه؟ التوحيد. وكلكم يحفظ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، توحيد، تربية على مفهوم لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان الإسلام، إذن مقصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله الربانية أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، ليس معناه أن نغفل التوحيد لأنه من المسائل الصعبة، بل بالعكس معنى كلامه رحمه الله أن نبدأ بالأهم فالمهم. وهل هناك أهم من توحيد الرب؟ هل هناك أهم من العقيدة الصحيحة؟ الإجابة لا. إذن هؤلاء الذين يزعمون هذه الأباطيل كلامهم مردود عليه، كلامهم مردود عليه، وفكرهم خاطئ لا محالة. فعليهم أن يفهموا كلام سلف الأمة من خلال الرد إلى الكتاب والسنة وإلى مناهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن معنى أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، نبدأ بالأهم فالمهم. وهذا ما أمر به النبي معاذ بن جبل عندما أرسله معلما وقاضيا في بلاد اليمن. واضح؟ قال يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الربانية، فقه الأوليات، أن تبدأ بالأهم فالمهم. فإن هم أطاعوا لك في ذلك، يعني خلاص أقروا بالتوحيد وتعلموا التوحيد واعترفوا به، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك في ذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. هكذا تكون الربانية. الربانية أن يكون المعلم على علم تام بالبيئة التي يعلم فيها، ويكون على علم بالمتعلم الذي يتلقى العلم على يديه، يبدأ معه بالأهم فالمهم، ويتدرج في توصيل العلوم إليه. فهذا معنى قول ابن عباس الربانية أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. مش معنى يعني إيه يقول لك صغار العلم يعني نبدأ بالمسائل السهلة قوي ألف باء الإسلام، لا أبدا، نبدأ بالأهم فالمهم، بنراعي البيئة، بنراعي حال المتعلم، بنراعي ظروف وهيئة التعليم، كيف نوصل العلم. فانظر إلى المنهج الرباني، وعلم آدم الأسماء كلها، فدي تربية وده تعليم. بنستنبطه من الآية إن دايما الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم، اللي بيسميه بعض العلماء المعاصرين فقه الأولويات، فقه الأولويات. فمن أخطأ هذا الفقه كان منه الزلل. فمهم جدا للداعية أو العالم أو المعلم أن يكون على علم بهذه الأمور. كذلك نستنبط من هذه الآية كما ذكرنا من قبل إن في مقام التعليم ينبغي قطع الغرور العلمي، ودي مسألة مهمة جدا. في مقام التعليم ينبغي قطع الغرور العلمي، يعني إيه؟ ذكرت لكم عندما تكلمنا عن قول الله تعالى وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعد كده جت قضية التعليم لآدم وتفضيل آدم بالعلم. ذكرت لكم فقلت معلوم أن الملائكة خلقوا من نور، واضح، وآدم خلق من تراب، فأيهما أعلى رتبة في الخلق؟ الملائكة. طيب آدم أقل رتبة في الخلق، انتبه معي، هذا من طين، هؤلاء من نور. ورغم هذا فضل الله تعالى الأدنى على الأعلى، كان التفضيل بماذا؟ بالعلم، من باب قطع الغرور العلمي. فربما أن يكون الأدنى أعلى من الأعلى في بعض الأمور، واضح؟ فمن هنا جاء تعليم الله لآدم، وجاء التفضيل على الملائكة الذين خلقهم الله من نور بالعلم. والمنهج ده يا جماعة اللي احنا هنشوفه على مائدة القرآن كثيرا، منهج تعليم الأدنى حتى نقطع الغرور العلمي. فنأخذ مثلا قضية نبي الله موسى عليه السلام، وكلكم يقرأ القرآن، على مائدة سورة الكهف، القصة المشهورة جدا، لقاء القمة بين كليم الرحمن موسى بن عمران والخضر عليهما السلام، مش كده؟ هنسميه لقاء ايه؟ القمة. فهذا اللقاء أولى بلفظ القمة من غيره من اللقاءات الفاسدة في دنيا الناس الآن، يعني يسمون كرة القدم مش عارف لقاء القمة، لقاء النجوم، لقاء الكلام الفارغ هذا. لا، هؤلاء هم القمم الشماء، أنبياء الله ورسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللقاء اللي تم بين كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام وبين الخضر عليه السلام، والقصة كلكم يحفظها، عندما وقف موسى بن عمران عليه السلام كما جاء عند البخاري وغيره، وقف خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام رجل من بني إسرائيل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ فتعجل موسى وقال: لا. طبعا موسى أجاب لأنه كليم الرحمن، واضح؟ فما ظن موسى أن يكون هناك من الخلق من أوتي علما لم يؤتاه الكليم، فهو رسول من أولي العزم. فتعجل وقال: لا. فشوف المنهجية في رد الأمور إلى نصابها، وعليك ألا تتعجل في إجابتك، لأنه كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وينبغي دائما وأبدا أن يرد المؤمن الأمر لله رب العالمين، واضح؟ فعلى طول جاءت التربية الإيمانية: يا موسى، هناك عبد من عبادي آتيته علما لم تؤتاه أنت يا موسى. الله أكبر، شوف التربية يا جماعة. معلوم أن موسى هو الأعلى منزلة من الخضر عليه السلام. من الأعلى منزلة؟ موسى. لماذا؟ موسى كليم الرحمن، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى الذي قال عنه ربه جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني، وقال: ولتصنع على عيني. واضح؟ موسى بن عمران كليم الرحمن، فلا شك إخوتي أنه أعلى منزلة من الخضر. الخضر اختلف فيه أهل العلم، هل هو عبد صالح أم نبي؟ والراجح أنه نبي، الراجح أنه نبي. إذن مرتبة موسى أعلى من مرتبة من؟ الخضر لا شك، واضح؟ فجاءت التربية، علم الله الأدنى ما لم يعلمه الأعلى، فتعلم الخضر جزءا من العلم لم يعلمه الرب جل وعلا لكليمه موسى عليه السلام. ليه يا جماعة؟ عشان يعلم البشرية هذا الدرس اللي بدأ به من لدن آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، واضح؟ وجاء التفضيل والتكريم لآدم على الملائكة الذين خلقهم الله من نور. خلي بالك قوي، شوف المنهجية القرآنية الإيمانية. الآن موسى هو الأعلى، والخاضر لا شك أنه أدنى رتبة من نبي الله موسى عليه السلام. ورغم هذا، عندما تعجل موسى وقال لا، كانت التربية: هناك من خلقي عبد من عبادي علمته ما لم أعلمك يا موسى. ماذا صنع موسى عليه السلام؟ هل تكبر؟ الإجابة لا، بل علم البشرية أيضا الدرس أن العلم رحم بين أهله، وإذا علمت بأن هناك من هو أفضل منك علما فعليك أن تسعى لتتلقى العلم على يديه حتى وإن كنت عالما، لأنه كما قال الحكماء: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. امتى يبدأ الجهل؟ لما تعتقد ان انت بقيت عالم، لما تعتقد انك اصبحت ايه؟ عالما. لان عندما تترك التحصيل، وان تركت التحصيل ذهب ما عندك من علم وقل علمك. وده اللي بنشوفه كثيرا في دول الاسلام، يعني بعض من يصلون لرتب معينه في العلم، الدكتور فلان او الاستاذ الدكتور الفلاني، يبدا يعمل ايه؟ هو ظن وصل لقمه المنازل العلميه او الرتب العلميه، استاذ دكتور او كذا، رئيس قسم في كذا، فيبدا يعمل ايه؟ ما يطلعش ويكتفي بما عنده. مع الوقت ايه اللي يحصل؟ يضيع ما عنده، والعلم دايما ايه؟ في رقي وتقدم، فيسبقه من يتعلم على يديه. ولذلك كان الامام احمد يقول: مع المحبره الى المقبره. وكان علماء السلف على فراش الموت يتدارسون العلم، هم يموتون على فراش الموت يتدارسون العلم، درجة أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويصعب دمه بعد أن طعن رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه شاب مسبل ثيابه، منزل الثياب أوي على الأرض، بيجرجر الأرض الثياب، فماذا قال عمر بيموت رضي الله عنه وأرضاه؟ شوف مدرسة العلم على فراش الموت. قال: أيها الشاب، ارفع ثوبك إلى نصف ساقيك، فإنه أنقى لثوبك وطاعة لربك واتباع لنبيك. شوف على فراش الموت، يا عمر أنت تموت لأن نعم العلم. قال له: يا ابني ارفع ثوبك ده اللي أنت مجرجره في الأرض ده، فإنه أنقى لثوبك. لما يكون ثوبك مرتفع مش هيناله النجاسة في الطرقات، واضح؟ وكمان مرضى للرب، ان دي سنة للأنبياء واتباع لنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي كان ثوبه لنصف ساقيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا كان علماء السلف على فراش الموت يتدارسون العلم، فيظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جاهل. يقول لك خلاص أنا وصلت بقى، ودي مشكلة خطيرة جدا بنحذر منها طلاب العلم. بيبدأ يتعلم ويدرس، فبيشوف نفسه بدأ تتفتح عنده الأفكار، وبدأ يفهم، وبدأ حاسس إنه متمكن، فيبدأ يغتر. ودي المشكلة الخطيرة جدا، الغرور يذهب بهاء العلم ويضيع صاحبه، ويضيع صاحبه. هيولد إيه؟ العصبية. يعني عندما تجول ببصرك الآن في دول الإسلام وتشوف قضية التجريح التي ظهرت في الأمة الآن، تجريح لا يقوم على بينات ولا على براهين، السبب إيه؟ الغرور العلمي. بيجي أحداث الأسنان بيعتقد أنه بقى عالم وأنه يستطيع الحكم على العلماء، فيبدأ يجرح في ده ويعدل في ده وسط الهوى والعصبية، إلا من رحم ربي وعاصم. إيه السبب؟ الغرور العلمي. زي ما كان يقول بعضهم: العلم ده ثلاثة أشبار، الشبر الأول تغتر، اللي بيسموه الشيخ إيه؟ أبو شبر. هذه مشكلة خطيرة جدا، بمجرد ناخد أول شبر كده من العلم هو يتنفخ، شاف نفسه. الشبر الثاني يبدأ يلين، في الثالث يتواضع ويمين، يتواضع وإيه؟ ويمين. كثيرا ما أذكركم بهذه الحكمة: السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها، والمملوءة تنحني تواضعا. يعني سنبلة القمح في الغيط في الحقل، الفارغة من الحبوب الفاضية شكلها ايه؟ واقفة فوق قوي كده وتجرحها طويل واقف. طب المليانة بالحب هي راحت فين؟ نايمة على الأرض، ليها مايلة على الأرض، تواضع. وكذلك الفرق بين العالم والجاهل، الجاهل فين؟ بناطح السماء، والعالم منخفض متواضع لله رب العالمين. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فدايما في بداية الطريق خلي بالك، لأن العلم له شهوة خطيرة جدا، ولذلك حذرنا النبي في بداية الطريق قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي لم يجد ريح الجنة يا جماعة، إنه ما تعلم لله. إما التعلم ليه؟ عشان يرد على فلان وعلان، وعشان يتصيد لفلان وعلان. هناك صنف من الناس هكذا يتعلم عشان يرد وعشان يناظر وعشان تكون له الغلبة، ما تعلم لوجه الله تعالى. فدي مشكلة خطيرة جدا. فمن هنا كان التعليم الإلهي لآدم عليه السلام، وكانت التربية الإيمانية على مائدة القرآن لأنبياء الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. بمجرد أن سئل موسى هل هناك من هو أعلم منك، موسى قال لا، فجاءت التربية. هناك عبد من عبادي آتيته علما لم أوتيك إياه. ماذا قال موسى وماذا فعل؟ ماذا قال؟ عزم على أن يذهب ليتعلم العلم على يدي العبد الصالح. وده الدرس يا جماعة، مهما أوتيت من علم اعلم أنه فوق كل ذي علم عليم. فقد تعلم أنت أشياء وتغيب عنك أشياء. واضح؟ مهم جدا يكون عندك التواضع في طلب العلم، والصبر في طلب العلم، والسكينة في طلب العلم. فنيجي مثلا نشوف سورة الكهف مع بعض كده علشان نقرأ القصة، علشان نتعلم دروسا وعبر في هذا الباب. سورة الكهف وقصة الكليم موسى بن عمران مع الخضر عليه السلام. تعال نشوف كده، يقول الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام في الآية رقم 60 من سورة الكهف، قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. خلاص عزم على طلب العلم وتحصيل ما عند العبد الصالح، فقد وصفه الله له وحدد له علامات يستدل بها على مكان العبد الصالح. وكان من بين العلامات أن الحوت اللي يكون معك في المكتل، في المكتل ستدب فيه الحياة. لما تدب فيه الحياة ده مكان العبد الصالح، وكأنها إشارة إيمانية إلى أن العلم حياة. واضح؟ العلم إيه؟ حياة. فكانت دي العلامة. فبدأ موسى يعزم على السفر من أجل طلب إيه؟ العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. العلامة كانوا في الطريق لطلب العلم، رحلة شقة جدا، متعبة، مرهقة، سفر من أجل الطلب. ومن المسافر؟ كليم الرحمن موسى بن عمران، ومعه الفتى. هذا الفتى سيكون نبيا بعد موسى عليه السلام، ويوشع ابن نون عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، الذي تم الفتح على يديه بيت المقدس، وأمسك الله شمسه أن تغرب من أجل هذا الجيل الفريد، جيل العقيدة الصحيحة اللي تربى على إيد يوشع ابن نون، هذا الفتى الذي كان في صحبة موسى عليه السلام. خلي بالك عشان نشوف صحبة الصالحين وماذا تثمر. يعني هذا الفتى كان ملازما لمن؟ لكليم الرحمن موسى بن عمران، فاصطفاه الله بعد موسى وأصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل. المهم في طريق السفر جلس ليستريح. طبعا المكتل هو الإناء اللي فيه الطعام، ومن بين الطعام إيه؟ الحوت اللي هو السمكة، على شاطئ البحر. الموج على، وصل للمكتل، دبت الحياة فين؟ في الحوت بأمر مين؟ الله. راح خرج من المكتل يجري على البحر. الفتى شايف الحوت بيجري، ولكن سيدنا موسى كان نائما من تعب وعناء السفر، فلما يستيقظ أبقى أخبره. واضح؟ فلما جاوز، طبعا سيدنا موسى قام من نومه وبدأ يواصل السفر. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولك أن تتخيل عندما يقول موسى هذا مدى التعب والمشق، يا يعني يا ولدي هات لنا الطعام، تعبنا من السفر. يبقى كان السفر شكله ايه وفي مشقة شكلها ايه؟ من اجل ايه يا جماعة؟ طلب العلم. اسأل الله تعالى ان يعلمنا. اللهم امين. والنصب بمعنى التعب الشديد. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب. قال له: فاكر لما جلسنا بجوار الصخرة لنستريح؟ أيوه. الحوت جري للبحر ولكن الشيطان أنساني أن أذكرك بذلك. إيه اللي حصل يا جماعة؟ معلوم أن موسى كان سريع الغضب عليه السلام، الغضب في الحق، وده طبعا حقه. الغلام فوت عليه فرصة لطلب العلم وحمله مشقة فوق المشقة بنسيانه، فكان يعني أقل حاجة حتى يعنفه، صح كده؟ ولا يقول له كلمة. طب موسى عمل كده؟ أبدا، لأنه في مقام إيه؟ طلب علم. وفي مقام طلب العلم لابد من الصبر. لابد من إيه؟ من الصبر. ممكن نتعبك شوية في الطلب، أيوه اصبر. تتعب في الطلب، اصبر. وكان سلف الأمة، يعني نجد بعض أهل العلم من السلف كانوا فيهم قسوة على من يعلمون من باب التربية والتعليم، فكان في صبر، في سكينة من أجل التعلم. فعندما قال الفتى لموسى هذا، قال: ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريد، دي العلامة وده المكان، تعال نرجع بينا مرة تانية. الله، إذا ما فيش كده ما زعقلوش أبدا، إنه في مقام إيه؟ طلب علم. فلابد أن نتعلم في مقام الطلب أن نكون من الصابرين ونتحلى بالصبر الجميل. طبعا نقيس هذا على واقعنا المعاصر الآن عند طلب العلم، واضح؟ عشان تعرف الفارق. البعض يشتكي من طول الخطبة يوم الجمعة مثلا، البعض يشتكي مش عارف من ايه، سبحان الله، وكأن طلب العلم أصبح يعني فيه زهد كبير عند الكثيرين، سبحان الله. شوف موسى عليه السلام يعلم البشرية وهو كليم الرحمن، نقول العزم من الرسل، يعني إذا قسنا بمقياس عصرنا بالنسبة لنا موسى محتاج للعلم عشان يتعب ويسافر؟ طب احنا أولى الناس بهذا. فانظر، قال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. عاد إلى نفس المكان الذي كان فيه، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هذا العبد الصالح؟ إنه الخضر عليه السلام. خلي بالك قوي من هذا التكريم بقى، الآن لقاء بين نبيين، أحد النبيين موسى بن عمران كليم الرحمن الله أكبر، والآخر الخضر عليه السلام. ده لقاء من أجل إيه؟ طلب العلم. ومن يعلم ومن يتعلم؟ المعلم أدنى رتبة من المعلم، من المتعلم. المتعلم موسى بن عمران كليم الرحمن، والمعلم من؟ الخضر عليه السلام. ده درس للبشرية يا جماعة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وده في رد على بعض الصوفية الغلاة الذين يزعمون كذبا وزورا أن شيوخهم يأتيهم العلم اللدني. يقول لك: ما قرأتش كده في سورة الكهف وعلمناه من لدنا علما؟ أقول: قرأت. طب الله تعالى أخبرنا أنه آتى الخاضر هذا العلم، فأين الدليل من القرآن أو السنة أن فلانا هذا من شيوخكم ومن غلاة الصوفية يأتيه هذا العلم؟ لازم يكون بدليل ونص ولا إيه؟ فالخاضر في نص. طب أنت يا فلان، يقول لك: لا، ده بقى ده بيجي له العلم اللدني بدون، على فكرة بدون أسباب وبدون تحصيل علم، قال بيجي له علم لدني. علم ايه؟ لدني. طب ما تقرا كده يا عم الشيخ: واتقوا الله ويعلمكم الله. نقول: لا، واتقوا الله، واتقوا اخذ بالاسباب. وحركة لدين الله. التقوى إيمان وعمل، إيمان وإيه؟ وعمل، مش نام وارتاح يأتيك النجاح. يقول لك لا، ما فيش ده في مقام العلم، في تحصيل وفي سعي في كسب، واضح؟ فده كله رد على هؤلاء الغلاة. يقول لك أصل العلوم بحور وقف الأنبياء على شطآنها وخضناها نحن. الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم، شوف الطعن في الأنبياء والرسل. هؤلاء المهابيل هم اللي خاضوا بحور العلم، تخيل. يعني الأنبياء خافوا يتعلموا، وقفوا على شاطئ البحر، ودول بقى المهابيل دول هم خاضوا إيه؟ خاضوا وحصلوا من البحور، ماشي كده؟ فتجد أحدهم لا يصلي، ولما بيصليش ليه؟ إيه؟ انت مش فاهم، ما تخدش في الأولية، ده بيصلي تحت عرش الرحمن، الله أكبر. كلهم بقى المطبلطية بيصلي تحت العرش، نسأل الله السلامة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحان الله. وغيره بيصلي في الكعبة، إذا قاعد معاك ولا بيصلي في الكعبة. وفلان يقول لك من المريدين بقى، ده أنا كنت بعمل عمرة السنة اللي فاتت وأنا متأكد إن الشيخ هنا في مصر، ولقيته في الكعبة بيطوف معاي، سلمت، قال لي اسكت يا فلان، اوعى تخبر. طب بتخبر ليه يا فلان؟ نسأل الله السلام. فالخضر علمه الله هذا العلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، وهذا ما نريد أن نوضحه، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ خلي بالك إن هل في لغة العرب أداة استفهام تفيد الطلب برجاء وتلطف. الله أكبر، ده موسى بن عمران، ده له أن يأمر الخضر أن يعلمه ما عنده. موسى بن عمران كليم الرحمن، الله أكبر. ولكن احنا في مقام ايه؟ تعليم وتعلم. فعلى المتعلم ان يتواضع للمعلم، حتى وان كان المتعلم اعلى رتبة من المعلم، الله اكبر، حتى ان كان المتعلم موسى بن عمران هو الذي يعلم البشرية هذا الدرس. قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ المعلم قال له ايه؟ ماذا قال المعلم؟ اسمع، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. الله أكبر، قال له مش هتصبر على التعلم. الله، طيب يرجع موسى بقى وخلاص، يعني المعلم قفل الباب ولا إيه؟ مش هتتعلم، لا تستطيع الصبر على ما عندي، الله أكبر. وبعدين علل ذلك فقال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني أمور قد يغيب عنك أسبابها فلن تصبر، واضح؟ أحيانا كثيرة جماعة بعض الأمور قد تغيب عنك الأسباب فتتعجل أنت بالحكم، لا تتعجل، واسأل قبل أن تعاتب أو تلوم، وقبل أن تجرح أو تطعن. فلما سمع موسى هذا عمل ايه؟ تعالوا نشوف. قال: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. يا الله، ده درس يا جماعة مفترض نقف أمامه يعني وقفات طويلة جدا. تواضع نبي الله موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. فبدأ المعلم يضع الشروط. في مقام التعليم المعلم بيحط شروط معينة على المتعلم أن يلتزم بها، وإلا يفقد بركة العلم، يفقد إيه؟ بركة العلم. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. الشرط عايز تتعلم؟ نعم.
ما تسألني عن شيء مهما رأيت حتى أفسر لك وأوضح لك. ده الشرط الوحيد. هتمشي معايا؟ أيوة. اللي تشوفه ما تسألش عليه، وأنا لما أفرغ هبقى أقول لك أنا عملت كده ليه. واضح؟ ده ببساطة جدا جدا. الشرط ده صعب؟ ما هو الصعب؟ بقول لك هتيجي تتعلم، أنا عندي شرط كذا كذا كذا، انتهى. هتلتزم هنواصل، هتخالف هنفارق، ولا إيه؟ أو ده كان الشرط. تعالوا نشوف اللي حصل. فانطلق. الله يلحق آية. فين الفتى؟ ما قالش فانطلقوا، صح كده؟ قال فانطلق. أمال فين الفتى؟ قال لك افهم بقى. دائما في القصص القرآني بنركز على معالي الأمور، ملناش علاقة بالأمور الثانوية، عايزين الأصل والهدف. دلوقتي التركيز على إيه؟ المعلم والمتعلم، انتهى. فركز بقى. فعايز يقول لك، ما هو ده بقى حديث النبي يعلمنا الدرس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يجي بقى أمال فين الفتى؟ القرآن جاب ذكره؟ لا. يبقى أنت تسكت، ما تقعدش تنكش. طب راح فين؟ طب قاعد يعني كده على الشاطئ، ولا راح معاه، ولا إيه حكايته؟ ها، الله أعلم. القرآن قال فانطلق، يبقى انتهى. بيعلمك النظر لمعالي الأمور، لأن في ناس كتقعد تنكش في الأمور البعيدة قوي، صح كده؟ زي ما قلت لك وأقول دائما، يجي يقول لك يا عم الشيخ النملة اللي مع سيدنا سليمان دي كانت ذكر ولا أنثى؟ ده سؤال، ذكر ولا أنثى؟ أمر عجيب جدا، صحيح. طب كان اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ كان اسمها نملة. شكرا. النملة ما قالش اسمها إيه؟ صح؟ طب الهدهد اللي كان مع سيدنا لسه عايش؟ وانش عرفني يا ابني، القرآن ما قالش. ها، زي ما قالوا كذبا ان الغار وعليه عنكبوت ويمامة، والحديث ده ضعيف وليس بصحيح في يوم الهجرة. وبعدين يتعمقوا، كأقول لك عارف يا عم الشيخ الحمام الموجود في الحرم المكي ده؟ اقول له ايه اللي بيسموه حمام الحيمة، اللي دايما يقف على كتافك ومش عارف ايه وما بيطيرش وعادي؟ اه عارف. يقول لك الحمام ده بقى من ذرية الحمامتين اللي كانوا عند الغار. يا ولادي الايه، نسأل الله السلام. عجيب. وبعضهم يقول لك طب الشجرة اللي كانت مع سيدنا آدم اللي اتمنع منها دي كانت شجرة التفاح ولا تين؟ وكل واحد بقى على حسب الهوى بقى. نقول له كل ما ورد فيه إسرائيليات لا تصح. فمنهجنا منهج القرآن، القرآن ما تكلم نتوقف حيث توقف القرآن، ونرد العلم لله تعالى. الله أعلم ما أخبرنا ربنا بذلك، خلاص نتوقف فيه ولا نخوض بلا دليل وبلا بينة. فخلاص القرآن بيعلمك المنهج ده. فانطلق، ما تسألش بقى فين الفتى، لأن الهدف عندي إيه؟ معالي الأمور. المغزى من القصة التعليم والتعلم. خليك هنا بقى، آدي أطراف المسألة العلمية، معلم ومتعلم، صح كده؟ فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. أدي أول درس يا جماعة. ده بقى مش علم كده مسائل نقعد نمسك الكتاب ونفصل ونقبل، ده علوم أخرى، علوم بقى هتشوفها بعينيك. قال التعليم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة. قال المفسرون إن السفينة كانت في عرض البحر، لما رأت هذا العبد الصالح خرجوا، جم من عرض البحر وركب الخضر وموسى، وأصحاب المركب لم يأخذوا أجرا منهما إكراما للعبد الصالح. الله، شوف قد إيه كمان فضل أهل العلم، خلي بالك قوي كيف يكرموا. فلما بدأت المركب تمشي، الخضر قام يكسر في المركب. أدي أول درس عملي. معروف إن جزاء الإحسان إيه؟ الإحسان. هذا منهج النبوة. الجماعة دول أكرمونا وخرجوا من البحر وأركبونا بلا نقود وبلا أجرة، ونيجي نكسر لهم المركب، يعني صعب أوي. فتعجل موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، يعني ايه اللي انت بتعمله ده؟ الجماعة دول اكرمونا وتيجي تكسر لهم المركب، يعني تفسد لهم في المركب، ده امر صعب قوي يعني، يعني امر ينكره صاحب العقل السليم والفطرة النقية. المعلم نظر الى المتعلم، احنا في مقام تعليم اهو، شوف الادب كمان. قال الم اقل لك، عفوا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. ذكروا بايه؟ بالشرط، يعني خدناه سوا، مش انا قلت لك مش هتصبر، استعجلت. هنا في مخالفه، المفترض عند المخالفه نعمل ايه؟ نبادر بالاعتذار وما نتمداش. ما كبرش موسى وقال له ما ينفعش، ده انت كسرت السفينه زي ما احنا بنشوف، ما تستعجلش يا ابن الله يرضى عليك، مش بنقول لك كده كتير ما تستعجلش، صح؟ ما تستعجلش صبرا. طيب، فموسى على طول يا جماعه يعلمنا الدرس اخر، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. انا نسيت المره دي، يعني زي ما انت بتقول كده نعديها بقى المره دي، يعني انا نسيت، وطبعا اسم النسيان مرفوع ولا ايه؟ طيب نعدي دي. ما قالوش كمان انا كسرتها ليه؟ شوف مقام، شوف المعلم يا جماعه كيف يعلم. احيانا يجي لك الطالب عايز يعرف كل حاجه، من الحكمه الا تخبره بكل شيء، عشان دايما يفضل متعلق عايز يتعلم. وكان ده منهج السلف، كان بعضهم لا يفتي احدا، طيب غدا، طب بعد غدا، وهكذا، عشان يفضل دايما هو الحرص من العالم، وكمان افاده للمتعلم، افاده لايه؟ للمتعلم. طيب المهم عدى الموقف ده، وطبعا المعلم عفى بدليل، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. موقف ثاني صعب قوي، مر على غلمان يلعبوا، الخضر جاء على غلام يعني زكي أجمل الغلمان صورة وقتله. موسى تعجل بالإنكار، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. برضو شوف المعلم، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه مخالفة ثانية، مخالفة للشرط. طيب عمل إيه موسى عليه السلام؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر. دي آخر مرة بقى، إذا سألتك تاني يبقى في بيني وبينك إيه؟ فراغ، ما تعلمش خلاص. طيب يبقى المعلم برضو عفى والدليل فانطلق، وبرضو ما بينش. تخيل بقى أكيد نبي الله موسى الآن محتاج يعرف إيه اللي حصل ده، اتحسن، عايز يعلمنا إحنا الصبر في مقام التعلم، اصبر ما تتعجلش. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الله أكبر. دخلوا قرية كده من القرى، طبعا القرية دي كما قال الحافظ ابن كثير هي قرية دمياط في مصر على البحر المتوسط، كان أهلها في ذلك العصر بخلاء، واضح في القصة دي. طب الآن الله أعلم، احنا لا نحكم على الناس، فهناك الكريم وهناك البخيل، ولا يعرف المرء إلا بالتعامل، عشان ما قلش أدمياط دي بقى كلها يا جماعة، لا، ده في الزمن ده عشان ما حدش يزعل مننا، الآن لا ندري، واضح؟ المهم القرية دي كان أهلها بخلاء، جماعة دول مسافرين وتعبانين وأنبياء كرام، طلبوا الطعام والشراب، أغلقوا أمامهم الأبواب حتى كوباية المية مفيش. يا الله، صعبة جدا يا جماعة الأمر ده، ده المسافر يكرم ولا إيه؟ ويقدم له الطعام وله حق القرى والضيافة. المهم ما أعطوهم شيء، فهم جالسين كده وهم جالسان، فالخضر رأى جدار كده هيقع، فطلب من موسى عليه السلام أن يساعده في بناء الجدار. فموسى تعجل، يعني الجماعة دول بخلة، الجماعة الكرم اللي ركبونا المركب كسرت لهم المركب، وأمر أمر فعلا يحير، والجماعة البخلة اللي منعونا الخير أي سنة معهم الخير، يعني أمر أمر فعلا صعب كتير يعني حقيقة يعني. وهو الظاهر هو موسى ماشي مع الأسداد ولا إيه؟ طيب فتيجي هتبني كمان الجدار؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني طيب ما منعونا الخير طب نطلب منهم أجرا للبناء حتى نجيب طعام وشراب، طيب يكون أجرنا الطعام والشراب ولا إيه؟ طيب إيه اللي حصل؟ تعال نشوف. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا بدأ الفراق. يا جماعة في إشارة مهمة جدا هنا، قال بعض أهل العلم من المعاصرين عجبا الفراق لم يتم إلا عندما دخلت الدنيا، الفراق لم يتم إلا عندما دخلت إيه؟ الدنيا، في قول موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لما ذكر المال كان الفراق. شايف المعاملات المادية بتعمل إيه؟ شايف الدنيا لما تدخل ممكن تعمل إيه؟ قطعت العلم وفرقت بين عالم ومتعلم. الله، عشان نتعلم احنا الدرس. هي الدنيا كده يا جماعة، الدنيا إن دخلت القلب أفسدت بينك وبين إخوانك، وضيعت عليك كل خير، منعتك من كل خير، إنما لما تكون في اليد قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يعرفه بقى، يفسر ويوضح. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال له فاكر المركب؟ أيوه. المركب دي لجماعة فقراء جدا، في الطريق أمامهم ملك ظالم، لأن كلمة وراء تعني الأمام والخلف، ففي الطريق أمامهم ملك، الملك ده ظالم، كلما مرت عليه مركب أعجبته أخذها ظلما وعدوانا. فإحنا قلنا إيه؟ الجماعة دول أكرمونا، عايزين نكرمهم، فنكسر جزء من المركب ما يأثرش على المركب، بحيث لما تمر أمام الملك الظالم ينظر إليه كده معيبة فيسيبها للفقراء دول ما ياخدهاش، وبعد ما نعدي نبقى إيه؟ نصلحها. يبقى خير ولا شر؟ خير خير. وخلي بالك هنا من الأدب العجيب قوي مع الله عز وجل، مع إن الأمور كلها تمت بأمر من؟ الله، إنما عند العائب نسبه الخضر لنفسه، وهذا من الأدب. هنا ظاهر الأمر إن في تكسير وفي عيب، قال فأردت أن أعيبه، ما قالش فأراد ربك أبدا، بخلاف لما جه مع الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، لأن ده في الخير ظاهر هنا. خلي بالك أو من الأدب مع الله، مع إن الكل من عند من؟ من عند له بأمر الله، وده أدب رفيع جدا، وده اللي كان يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الخير بيديك والشر ليس إليك. الله، مع إن الله خالق الخير وخالق أشر، ولكن ده الأدب. قال فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فهمنا دي أيوة. طيب خير الحمد لله. الثانية بقى، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله، الغلام ده في علم لا يطلع كافر، ختم عليه ويتسبب في كفر أبويه، فقلنا رحمة بأبويه يموت صغيرا، وهنبدلهما غلاما آخر مؤمنا طائعا يقودهما إلى إيه؟ الجنة. فده برضو بأمر من؟ الله، واضح؟ طيب الثالثة بقى، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الله، الجدار ده تحت منه كنز مال لطفلين يتيمين في المدينة، أبوهم كان صالح، قيل أن أبوهما ده كان جدهما السابع. شوف، صلاح الأجداد يعود على الأبناء، وصلاح الأباء يعود على الأبناء. فلو سيبنا الجدار ده مشقق كده هيقع، وهم لسه صغار في السن، فلو وقع وهم صغار لا يستطيعان الدفاع عن مالهما، أهل القرية البخلاء يعملوا إيه؟ هياخدوا المال بالقوة. إنما ربك أراد غير كده، هنبني الجدار بحيث الغلامين دول يكبروا في السن، يبقوا أقوياء، ساعتها يقع الجدار يجد مالهما. والسبب، وكان أبوهما صالح. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. الله، هذا التعليم. في نهاية القصة وقف الخضر على شاطئ البحر مع موسى عليهما السلام، فوجد طائرا، حديث عند البخاري، جاء إلى اليم فأخذ قطرة ماء، طائر عصفور شرب من البحر، العصفور يشرب من البحر قطرات، هل يؤثر على البحر؟ هل ينقص البحر؟ أبدا. فقال الخاضر لموسى: يا نبي الله، أتعلم ماذا يريد الطائر أن يقول لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. الدرس خلاص، الله أعلم. في البداية سبب القصة يا موسى، هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. الآن الله أعلم. قال: إن الطائر يقول لي ولك، إن علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. أدي قطع يا جماعة تعليم بشرية، فعلمنا الأدنى علما لم نعلمه الأعلى، وما كان من الأعلى إلا أن أتى متعلما من الأدنى. واضح؟ كذلك لما نرجع كده لسورة النحل، احنا في نفس الباب، عفوا، في سورة النمل الآية 20، تعالوا نشوف كده يا جماعة الأمر العجب ده. قال الله تعالى عن نبي الله سليمان: وتفقد الطير فقال مالي، فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذه مملكة سليمان، يعني الله سخر له الجن وسخر له الطيور. سليمان لما كان يمشي في طريق جميع الطيور تظلله، ماشي كده، طب من أين علم أن الهدهد غير موجود؟ لما وجد شعاع شمس وصله، هو لما يمشي فيش خلاص في ظل فوق منه من الطيور كلها مغطياه من فوق، فجأة لقى في شعاع شمس، نظر لقى إيه؟ مكان المهندس مش موجود، مهندس المية. ما الهدهد ده كان مهندس المية في مملكة سليمان، كان يطوف كده ويقول له المكان ده في ماء، ده مش عارف إيه، شغلانة كبيرة قوي. فما لقاش الهدهد، وده مش وقت إنه يروح أماكن، خلي بالك راح فين. شوف: وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لازم يجي لي بعذر مقبول، وإلا هنذبحه أو نعذبه. يا الله، ده وعد شديد، ده وعيد شديد. يا ترى بقى الهدهد هيعمل إيه؟ دي القضية خطيرة جدا يا جماعة، وخلي بالك عشان تتعلم الدرس بقى. من سليمان؟ نبي ملك. الله أكبر، الله سخر له الدنيا، الريح تأتمر بأمره، الجند من الجن والطيور. يا الله، وهيجي الهدهد يعلمه درس. ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ايوه، الأدنى يعلم ايه؟ الأعلى منزلة. الله أكبر، عشان احنا نتعلم الدرس ده. فمكث غير بعيد فقال، قالوا الهدهد اهو: أحط بما لم تحط به. الله أكبر، أنا عندي علم مش عندك. الله، عشان نتعلم الدرس يا جماعة، في مقام العلم لا تستهين بأحد أبدا. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ده أنا جاي لك بخبر. إيه الخبر ده؟ تعالوا نشوف. إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إيه ده إيه ده؟ شوف حرص الهدهد على التوحيد، على العقيدة. هو بيرد على الجماعة اللي يقول لك أصل علم العقيدة صعب بلاش منه. ده شوف الهدهد مشغول بإيه؟ بالتوحيد، وجاي زعلان على الشرك. الأمة وقعت في الشرك، الهدهد مشكلة خطيرة عنده، لف وراح وجي وجاي الحق ده فيه مصيبة. اه طبعا مصيبة كبيرة جدا، الشرك بالله مصيبة عظيمة جدا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فتخيل بقى العصاة اللي بيعصوا ربنا دول في الدنيا، الطيور بتقول عليهم ايه؟ الهدهد كان بيتكلم في عهد سليمان فقط ولا بيتكلم على طول؟ على طول. ولكن سليمان علم منطق الطيور، احنا ما تعلمناش. يبقى الطيور بتتكلم ولا لا؟ انا قلت لك كذا مره، كان يقول لي وانا معدي كده العصفوره شخت عليا. اه شخت، ممكن تكون كان في عندك فكر مش كويس لك اشخ عليك، او انت بتعمل قال يقول لك اصل رزق جايين. شوف ولاد الايه، رزق ايه جاي لك؟ هو فعلا رزق كما نطقتها، لان رزق كده يعني مصيبه، انما الثانيه اسمها رزق مش رزق، ماشي كده؟ فتخيل انت ماشي عمال بيعصى ربنا والطيور بتشوفك والحشرات بيقولوا عليك ايه؟ منهم اللي بيدعي عليك يقول لك خلي عندك ادب، اختشي يا مجرم، بتعصي الخالق وقد انعم عليك وفعل، وانت مفكرهم قلبي هم طايرين حوالين منك. شفت ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده جايه تلومك وجايه تعدك تذكرك بالله، تقول لك انتبه انا مسبحه وانت عاصي. نسال الله السلام. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وهذا إخوتا موضع سجود، فتعالوا نعفر وجوهنا ساجدين لربنا عز وجل على الأرض. فهذا موضع سجود تلاوة، فنعفر هكذا القبلة،
القبلة
العكس هكذا القبلة، فنعفر الوجوه ساجدين لله هكذا القبلة إن شاء الله. واسجدوا بسجود، بارك الله فيكم. الله أكبر. الله أكبر. وهذا يسمى سجود التلاوة. جزا الله الأخ المصور خيرا، فعليه بعد أن يضبط إن شاء الله يسجد سجود التلاوة، بارك الله فيه. سجود التلاوة، إذا مررت بآية فيها سجدة فعلى القارئ أن يسجد، ويسجد المستمع بسجود القارئ، يسجد المستمع بسجود القارئ. قال أي سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أدي برضو البينة والتثبت من الأخبار، التثبت من الأخبار. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين الآيات. فانظر رحمنا الله إياك إلى هدهد كيف علم، وكيف كان حريصا على التوحيد، وكيف عفى سليمان عن الهدهد عندما جاءه بالخبر الصادق اليقين، حرصا منه على جناب التوحيد والعقيدة. وهكذا إخوتاه من قول ربنا تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، نستنبط أن الله تعالى قد يعلم الأدنى ما لم يعلمه الأعلى، من باب قطع الغرور العلمي، وحتى نعلم أن العلم رحم بين أهله، فلا يغتر أحدنا بما عنده من علم، ولكن عليه أن يستثمر العلم في الدعوة لله تعالى بعد العمل، وعليه أن يأخذ العلم عن كل من كان له علم. طبعا الوقت ضاق بنا، إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.